الخير مستمعينا، نشرة المساء معكم بلقيس النحاس وإليكم أبرز العناوين. الولايات المتحدة تعلن إعادة فرض الحصار البحري على إيران، وطهران تؤكد أنها لن تسمح بالتدخل في إدارة مضيق هرمز. اليمن على حافة تصعيد جديد إغلاق المطارات بعد استهداف مدرج مطار صنعاء، والأمم المتحدة تدعو إلى خفض التصعيد. باريس تستضيف قمة حلفاء كييف، وفرنسا تواصل مواجهة حرائق الغابات قبل الاحتفال بالعيد الوطني. في اليوم 26 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 135 يوما على اندلاع الحرب، يتواصل التصعيد السياسي والعسكري في الشرق الأوسط، فيما تتكثف الجهود الدولية لمنع اتساع رقعة الصراع، وتتجه الأنظار أيضا إلى باريس التي تستضيف قمة دولية لدعم أوكرانيا وتستعد في الوقت نفسه لاحتفالات العيد الوطني. أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض الحصار البحري على إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستتولى حماية حركة الملاحة في مضيق هرمز، مع فرض رسوم على الشحنات العابرة لتغطية تكاليف التأمين، موضحا أن الحصار يستهدف السفن الإيرانية والسفن المتعاملة مع إيران دون غيرها. في المقابل أكدت القيادة العسكرية الإيرانية أنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، محذرة من أي محاولة لفرض أمر واقع في الممر البحري، فيما اعتبر الحث الثوري أن التدخل الأمريكي يهدد أمن إمدادات النفط العالمية. ميدانيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استخدام مسيرات بحرية للمرة الأولى في عمليات قتالية ضد إيران. قالت أنها استهدفت منشأة لصيانة الغواصات والسفن بندر عباس، مؤكدة أن الضربات تهدف إلى ضعف قدرة طهران على تهديد الملاحة التجارية. أما سياسيا، فقد جددت ألمانيا إدانتها للهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز، داعية إلى استئناف وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات، فيما كشفت الحكومة البريطانية عن خطة لحظر الحرس الثوري الإيراني باعتباره تهديدا للأمن القومي، مع عقوبات قد تصل إلى السجن 14 سنة لمن يدعمه. أما في اليمن، فتتصاعد حدة التوتر بعدما أعلنت الحكومة اليمنية استهداف مدرج مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية، قبل أن تصدر قرارا بإغلاق جميع المطارات أمام حركة الطيران حتى إشعار آخر. وتوعد الحوثيون بالرد، معتبرين الهجوم تصعيدا خطيرا. وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أنه لا يعتزم توسيع نطاق المواجهة، مشددا في الوقت نفسه على منع أي انتهاك للأجواء اليمنية، متهما إيران بالسعي إلى استخدام اليمن كورقة في صراعها الإقليمي. أما الأمم المتحدة فقد دعت جميع الأطراف إلى خفض التصعيد والعودة إلى الحوار. في لبنان، أعلنت السلطات توقيف مواطن سوري قالت أنه يشغل منصب الأمير الأمني العام لتنظيم الدولة الإسلامية داعش في جنوب سوريا ووسطها. ويأتي هذا التطور في ظل مواصلة السلطات اللبنانية ملاحقة خلايا التنظيم، وبعد أيام من إعلان السلطات السورية تورط أيضا داعش في تفجيرين وقع في دمشق خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ننتقل إلى الأراضي الفلسطينية، حيث قتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية أثناء محاولته عبور الجدار الفاصل شمال القدس، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، فيما يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مقترحات لتقليص التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. في أوروبا، تستضيف العاصمة الفرنسية باريس قمة تحالف الراغبين بمشاركة أكثر من 25 دولة لبحث تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أوروبا مستعدة للدفاع عن حريتها، فيما وصف الكريملين القمة بأنها تحالف لمؤججي الحروب، متهما الدول المشاركة بالسعي إلى إطالة أمد النزاع. على هامش القمة أيضا، أعلنت 9 دول أوروبية إلى جانب أوكرانيا إنشاء تحالف دفاع لتطوير قدرات مشتركة لمواجهة الصواريخ الباليستية، مؤكدة أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز أمن أوروبا وليست موجهة ضد أي شعب. ميدانيا، أسفر تبادل الضربات بين روسيا وأوكرانيا عن مقتل 10 أشخاص على الأقل في الجانبين. أما في فرنسا فتتأهب باريس لاحتفالات العيد الوطني غدا في ظل إجراءات أمنية مشددة، حيث جندت السلطات نحو 70,000 من عناصر الشرطة والدرك لتأمين الاحتفالات إلى جانب مباراة نصف نهائي كأس العالم بين المنتخبين الفرنسي والإسباني. وأيضا عثرت الشرطة الفرنسية على مركبة تحوي على أسلحة وذخيرة في شمال باريس، حيث تعيش أعداد كبيرة من اليهود، ونفذت عملية تفكيك قنبلة مساء السبت دفعت إلى إجلاء نحو 300 شخص. نستمع إلى التفاصيل مع الزميل سليمان ياسيني.
فتحت النيابة العامة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحقيقا قضائيا في شبهة مخطط إرهابي عقب العثور على أسلحة وذخيرة داخل سيارة مشبوهة كانت متوقفة في مدينة سارسيل شمال باريس في حادثة أثارت استنفارا أمنيا واسعا. وأوضحت النيابة العامة أن التحقيق يشمل شبهات التآمر الإرهابي بهدف الإعداد لارتكاب جرائم ضد أشخاص ونقل وحيازة واقتناء أسلحة في إطار عمل إرهابي، وذلك بعد اكتشاف السيارة مساء يوم السبت. وقال وزير الداخلية الفرنسي لورون نوناز إن السيارة التي كانت أجهزة الاستخبارات الداخلية تراقبها عثر عليها بالقرب من كنيس يهودي في مدينة تضم عددا كبيرا من دور العبادة اليهودية، مؤكدا أن السلطات الفرنسية لم تحدد حتى الآن دوافع الحادث أو هوية أي مشتبه بها. وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول السيارة التي كانت متوقفة في منطقة تجارية مكتظة تضم دار سينما وعددا من المطاعم، وأجلي نحو 300 شخص خلال عمليات استمرت قرابة ساعتين قبل أن يتبين لخبراء المتفجرات خلو السيارة من أي عبوات ناسفة. وأكدت الشرطة أنها تواصل التحقيق في جميع الفرضيات مع تعزيز الإجراءات الأمنية حول المواقع الحساسة ودور العبادة في سارسيل ومحيطها، فيما كشف وزير الداخلية أن السلطات أحبطت 3 هجمات إرهابية منذ بداية العام، مشددا على استمرار حالة اليقظة الأمنية في مواجهة التهديد المحتملة. إلى ذلك دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى يقظة دائمة في مواجهة عودة معاداة السامية للظهور في فرنسا. تصريحات ماكرون جاءت لدى حضوره في العاصمة باريس مراسم أول يوم وطني لإحياء ذكرى الإقرار ببراءة الضابط ألفريد دريفوس بعد 120 عام على صدور القرار عن محكمة النقض أعلى هيئة قضائية وطنية.
ونبقى في فرنسا، فتواصل في الوقت نفسه مواجهة حرائق الغابات إذ تستمر عملية إخماد الحريق الضخم الذي اجتاح غابة فونتينبلو جنوب شرق باريس وأدى على نحو 800 هكتار، فيما رجح وزير الداخلية أن يكون الحريق مفتعلا، مؤكدا أن السلطات لم تتساهل مع المتسببين في هذه الكوارث. أما في إسبانيا فقد ارتفعت حصيلة ضحايا حريق الغابات الذي شب في إقليم الأندلس إلى 13 قتيلا، فيما لا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين وأصيب 7 آخرون. وأتى الحريق على نحو 7,000 هكتار في واحد من أعنف الحرائق التي شهدتها إسبانيا خلال العقود الأخيرة، فيما تواصل السلطات عمليات البحث وتحديد هويات بعض الضحايا. وقبل أن نختم من نشرتنا ننتقل إلى الصفحة الرياضية ونتوقف عند أبرز أحداث كأس العالم، حيث دخلت المنافسة مرحلتها الحاسمة مع انطلاق مواجهات نصف النهائي دقائق، ونأتيكم بالتفاصيل مع الزميل عبد السلام ضيفنا. مرحبا عبد السلام.
مرحبا بلقيس، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
إذن عبد السلام، من هو حكم مباراة فرنسا وإسبانيا غدا في نصف نهائي المونديال؟
فعلا اقتربت ساعة الحسم مع المباراة الأولى في الدور نصف النهائي، مباراة فرنسا إسبانيا قمة مشتعلة، والحكم هذه المباراة هو سلفادوري إيفان بارتون، بالغ من العمر 35 عاما، يملك خبرة واسعة على الساحة القارية والدولية بعدما أدار ما يقارب 280 مباراة بينها نهائيات عدة في دور أبطال الكونكاكاف. وستكون مواجهة فرنسا وإسبانيا 7 مباراة يقودها في النسخة الحالية من كأس العالم.
متحمس للمباراة؟
فعلا، ومن منا لا يمكن أن يتحمس
فرنسا إسبانيا، يعني فريقين
يملأني القلب.
صحيح، هنالك حكمان عربيان ضمن المختارين لبقية المباريات للمونديال، من هما؟
فعلا هي القائمة بلقيس ضمت 13 حكما لمباريات الدور نصف النهائي والمباراة الترتيبية والمباراة النهائية. الحكمان العربيان هم المغربي جلال جيد والحكم الأردني أدهم مخادمة، الذين نجح في نيل ثقة لجنة الحكام ليواصل السباق نحو إدارة إحدى أهم مباريات البطولة.
بموضوع تهديد القتل للاعب النرويجي بعد أن أضاع فرصة هدف في المونديال، هل يمكن لك أن تأتينا بتفاصيل هذه القصة؟
فعلا، كرة القدم ليست فقط حماس للرياضة والنتائج والتسابق بين المنتخبات، ولكن أيضا لهذه الأخبار المؤلمة. فألكسندر سيرلوث الذي كان أضاع فرصة هدف ثاني، كان يمكن أن يقتل المباراة ويقود النرويج للمباراة نصف النهائي، خير أن يسدد لنفسه ولا أن يمرر لزميله هالاند الذي كان في وضع أفضل، فإذا به حياته تحولت إلى مأساة حقيقية، حيث كشفت لينا سيرينس شريكة حياة المهاجم النرويجي ألكسندر سيرلوث عبر حسابها على منصة إنستغرام عينات من الرسائل التي تلقاها اللاعب وعائلته بعد المباراة التي أقيمت في ميامي. خذ عندك، كتب أحدهم، انتحر أيها الأحمق. وقال آخر لها لزوجته وصديقتي، أخبري رجلك أن يغادر النرويج ويقفز من فوق منحدر. بينما وصل أحد التعليقات إلى التهديد المباشر بالقول سأقتله.
مؤسف أن نصل فعلا. في النهاية الرياضة يعني هي لعبة، ولكن لعبة. للأسف يعني البعض يأخذها بشكل جدي جدا لحد
والمؤسف أكثر بلقيس أنه هناك خطابات من الشعبوية والناس غاب عنها العقل، يعني صحيح. هناك تعصب، هناك تشنج، صحيح. وكأنه أصبحت نتيجة مباراة في كرة القدم هي منتهى السعادة ونهاية كل الأحلام
وتحدد، يعني صحيح يعني البعض لعبة. يتعصب، هي لعبة، يجب علينا أن نأخذ بروح اللعبة، يعني
وتبقى
تتحمس خلال المباراة، ولكن إذا حصل هي لعبة كرة في النهاية.
إذا لم تنتصر خذ دش ونام.
نعم، ممكن أن تحزن قليلا، يعني أنا حزنت يعني. قليلا في بعض المباريات، ولكن لا أنتصل إلى هذا التعصب من
الحماس العاطفي
الذي يدفع إلى ارتكاب جريمة. يعني أو
نتحمس على المستوى العاطفة ونفرح بسعادة، ونحزن أيضا على قدر الحزن، ولكن يتحول إلى
غضب وانتقام
بالقتل. هناك أيضا في الاحتفالات بتأهل فرنسا فتاة صغيرة 17 سنة سقطت من الشاحنة.
نعم.
يعني في بعض الأحيان
يجب أن يكون هنالك وعي، يعني
وتأثير أكثر واحترام أيضا للخصوصيات. يعني مثلا هذا اللاعب ألكسندر سيرلوث لاعب النرويج، هل كان يريد أن يضيع الفرصة؟
بالطبع لا، من يضع نفسه في هكذا موقف؟ يعني
واجتهد لأنه كان يرى وكان يعتقد أنه في موقع أفضل للتسجيل، ولكنه لم يوفق.
بعض الأحيان الغرور ممكن أن يأخذ صاحبه، ولكن حتى بهذه الحالة ليس
يقولون أن المهاجم يجب أن يكون مغرورا وأنانيا أمام المرمى.
هذه حكمة رياضية.
بمعنى إن لم يكن هو أكثر غرورا وأنانيا أمام المرمى للتسديد وتسجيل الأهداف ومحاولة تسجيل الأهداف، فمن سيقوم بها غيره؟
صحيح.
هذه في بعض الأحيان هذه اللعبة.
إذن الوعي، نفرح بقدر ونحزن بقدر. شكرا لك عبد السلام على كل هذه التفاصيل، سنبقى معك في نتائج المباريات. إذن بهذا نصل إلى ختام نشرتنا، شكرا لحسن متابعتكم مستمعينا، كنت معكم بلقيس النحاس، وكان معكم ألكسندر ورد على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء ودمتم بخير.